الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة ونستأنف الدروس لهذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دروسا نافعة للجميع، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. هذه الليلة ليلة الخميس 15 من شهر محرم لعام 1439 للهجرة. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدروس الماضية من آيات الفرائض، ثم نبدأ هذه الليلة بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وهنا سؤال يرد، وهو: ما وجه الربط أو المناسبة بين هذه الآية وما سبقها؟ لأنه انتهت الآيات السابقة في آيات المواريث، ثم الآن قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وأتى بأحكام سمعتموها وقرأتموها، فما وجه الربط بين سم أيوة. تلك حدود الله فلا، يعني هذا ربط قريب، يعني يقول أخوكم إن هذا مناسب مناسبة قريبة، وهي أنه ذكر في الآيات التي قبلها تلك حدود الله فلا تعتدوا، يعني ذكر أنه نهى عن تعدي الحدود والمحارم، فناسب أن يذكر شيء يناسبها وهو ما ذكر من المحارم في هذه، هذه مناسبة صح، وأيضا هذه مناسبة قريبة يعني، لكن الأهم عندنا هي المناسبة البعيدة، يعني ربطها بالسياق كله. سم ايوه، وهي بادت في احكام النساء. طيب هذا جيد، ان هذه السوره في احكام النساء، وذكرت في بدايتها احكام النساء والمهر وحقها في ذلك، لكن طيب كيف ثم عاده ان تتكلم عن احكام النساء صح؟ طيب ايات المواريث كيف اتت فيها في هذا الموضوع ايضا؟ لانها تتعلق بتوريث المرأة من ضمنها، نعم توريث المرأة. إذن نقول المناسبة هو أن الآيات تتكلم، كانت في بداية السورة تتكلم عن حقوق النساء وأحكامهن، أحكام المصاهرة وحقهن في المهر وما يتعلق بذلك مما سبق، ثم ذكر حقهن في الميراث، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، ثم فصل في أحكام الميراث، ثم ذكر هنا أحكاما أخرى تتعلق بأحكام النساء، وأيضا فيها من أحكام المال، أيضا ستذكر الآية بعض الأحكام التي تتعلق بأحكام المال التي تتعلق بالنساء أيضا. سم الإحسان إليهن، لكن هو الآن الآيات تتكلم عن اختلال، عن شيء من الاختلال في هذه العلاقة. فيما أي نعم صحيح صحيح، هذا من حيث الترتيب، أنه ذكر في أول السورة ذكر حقوقهن وما لهن، ثم بعد ذلك ذكر الآن الخلل الذي قد يحصل، نعم وعلاج هذا الخلل، ليس ذكر ما يصيب هذه العلاقة الأسرية وعلاج ذلك والأحكام التي تتعلق به، فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، اللاتي عن النساء، يأتين الفاحشة من نسائكم، والفاحشة هي ما غلظ من الذنب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ولكن ما المراد بالفاحشة هنا؟ هل المراد كل معصية أو هو شيء معين مخصوص اللي هو الزنا؟ فالمراد بالفاحشة هنا الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. طيب قوله من نسائكم، هل هو فقط في الزوجات ولا كل النساء؟ كل النساء المقصود، ليس الخطاب موجه للزوج فقط، إذن الخطاب موجه لمن؟ فاستشهدوا، الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين كل بحسبه، قال فاستشهدوا. طيب قوله فاستشهدوا، ما قال فأشهدوا، فما الفرق بينهما؟ سم يعني أو أطلبوا الشهادة، لأنه حنا عندنا الآن أنه يطلب. طيب ماشي خلنا نشوف، قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يستشهد عليهن أربعة منهم، أربعة شهود، وهؤلاء الشهود الأربعة ثابت عددهم في هذه السورة، وهو ثابت أيضا في سورة النور. وإيش الآية اللي في سورة النور؟ ها؟ فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فهنا لابد للشهادة من أربعة. طيب هنا قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قال أربعة، وأربعة لفظ مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. واللفظ المؤنث يكون معدوده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. فماذا نأخذ من هذا؟ أن الشهداء لابد أن يكونوا ذكورا رجالا. نعم لابد أن يكونوا ذكورا، فلا تصح هنا شهادة النساء. طيب خلكم معي. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. طيب هنا ما في تكرار، قال فإن شهدوا، ألا يكفي فاستشهدوا عليهن 4 منكم ثم أمسكوهن في البيوت؟ ليش يقول فإن شهدوا؟ طيب فإن شهدوا ما يغني عنها؟ طيب الأداء معروف أنه يترتب على الأداء، يعلم أن الشهادة لا تتم إلا حتى يتم أداء، حتى يتم أداؤها. يعني هنا لو قال قائل إن لو كان اللفظ فاستشهدوا عليهن 4 منكم ثم أمسكوهن في البيوت قد تم المعنى. الحاكم قال فإن شهدوا، يعني 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 يكون أداؤها بلفظ الشهادة. جيد. إذا شوف الآن قال نرجع لما ذكرناه من البداية، فهنا قوله فإن شهدوا ليس تكرارا، إنما هذا غرضه تأكيد أمر الشهادة وأنه لابد أن يكون بينا واضحا وأن يؤديه بلفظ الشهادة. يقول أشهد أنني عن معاينة وأنه قد تحقق من هذه الشهادة. فهنا أمر الشهادة بالغت الآيات، أو بالغت الآية في إثباته. أولا نستعرض أنه قال فاستشهدوا، ما قال فأشهدوا، وفاستشهدوا فيه طلب. والأمر الثاني أنه قال لا قبل الذكور 4، أي الذكور أنه قال 4، وهذا يعني يخص الذكور، وتخصيصه بالذكور إنما هو من باب الاحتياط لهذا الأمر، لأن شهادة النساء أقل من شهادة، وقال الله عز وجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، فشهادة المرأتين بشهادة رجل، لأن المرأة قد تنسى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهنا في مثل هذه المواضع قد أيضا تضعف أو نحو ذلك، فهذه المواضع إنما يشهد فيها الرجل فقط. هنا لا تصح شهادة النساء سواء كنا 80 أو 80، هنا فقط شهادة الذكور، لا يقوم مقام 4 إناث. طيب الأمر الثالث الذي احتاطت له الآيات في الآية في الشهادة منكم، قال منكم، وهذه منكم مش نأخذ منها حكم أنهم لابد أن يكونوا مسلمين، وهنا أيضا هذا من باب الاحتياط. فلو شهد أناس كفار نصارى أو يهود أو غيرهم ونعلم صدقهم وأنهم ما يكذبون في الحديث لا نقبل شهادتهم، لابد أن يكون مسلما. منكم فإن شهدوا نأخذ منها حكم أنهم لابد أن يكونوا متأكدين وأن يؤدوا الشهادة بلفظ الشهادة عن يقين. هذه كل 4 أمور ذكرتها الآية من باب الاحتياط لهذا الأمر العظيم. أولا أنا أسأل، الصوت واضح ولا مو واضح؟ طيب قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، ولهذا يقول العلماء إن ثبوت الزنا بالشهادة لم يثبت. ابن تيمية قال ولم يثبت عبر ذكر فيما سبقه إلى وقته رحمه الله أنه لم يثبت بالشهادة، وهو أمر إثباته من الصعوبة بمكان، لكن الله عز وجل احتاط له، ولو كان ميسورا لكان لكل من كان بينه وبين أحد أن يتكلم ويتهم، لكن هذا الأمر فيه صعوبة. قال: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمسكوهن أي النساء التي وقع منهن هذا الجرم اللي هو الزنا. وهنا قال فإن شهدوا، طيب لو أقرت المرأة هل تكون عليها هذه العقوبة أو فقط بالشهادة؟ بس ما ذكر هنا إنها قرت في السنة، أو إن الآية هنا لإثبات هذا الذنب بالشهود، وأما الحكم فهل هو متعلق بالشهادة ولا متعلق بالذنب؟ متعلق بالذنب. إذن هنا إذا حصل هذا الذنب بإقرار أو بشهادة فالعقوبة للذنب ليست متعلقة بالشهادة. أظن هذا واضح، يعني لا نقول أنه ثابت بغيرها أو ثابت بالسنة أو نحو ذلك، لا، نقول هو هذه العقوبة معلقة بالذنب، والذنب هذا يثبت إما بالشهود أو بالإقرار. قال فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، وإمساكهن في البيوت المقصود به حبسهن، حبس. وهذا البيت الذي تحبس فيه هل هو بيتها بيت أهلها أو هو بيت آخر كالسجن؟ هو الذي يظهر البيوت المعروفة أنها لا تخرج من بيت أهلها. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني تحبس في البيت ولا تخرج منه أبدا حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب هنا كانت العقوبة أن تحبس المرأة في البيت إذا قارفت هذه الجريمة، فهل هذا في حق المحصنات أو في حق الجميع؟ محصنة وبكر الظاهر من الآيات أنه الجميع، لأنه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وما خصص. طيب هنا قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب وما هذا السبيل الذي يجعله الله؟ وهل حصل هذا السبيل أو ما حصل؟ لأن هذه العقوبة الآن هل هي معروفة إن المرأة تحبس في البيت ولا تخرج منه حتى يتوفاها الموت؟ لا، هذا غير معمول به. إذن كان هذا الحكم في أول الأمر وكان مغيى بغاية، وهذه الغاية ما قال الله عنه أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب ما هو هذا السبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله نسخ هذه الآية، أو أن الآية نسخها شيء آخر؟ يعني نسخت بآية النور وليس بهذه الآية وليس بهذا الحديث. طيب آية النور ما هي العقوبة المذكورة في دور؟ لا معنيش العقوبة اللي لا يوجد فيها الرجم لكن فيها الجلد، صح؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن هل فيها الرجم؟ كيف يعني؟ هل نقول إن السنة ناسخت القرآن؟ هنا قال جمهور العلماء لا يجوز أن تنسخ السنة القرآن. قالوا لأن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا والقرآن أعظم عظموا القرآن ورأوا أن من عظمة القرآن أنه لا ينسخ بالسنة. سم كيف يا شيخ؟ يعني أنه نسخ بيش؟ فقال بعضهم إنه نسخ في القرآن. إذن هذا إشكال أو أورد على هذه الآية وما وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. الإشكال هو هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ فمن قال إنها منسوخة يشكل عليه ما الذي نسخها؟ إن كان الحديث فهذا إشكال، فجمهور العلماء لا يرون أن القرآن ينسخ بالسنة. والجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا لا يسمى نسخا، فإن الله عز وجل قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا فإن الله غي هذا الحكم بغاية، وهذه الغاية لا تجعل الحكم من باب النسخ، فليس من باب النسخ. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني هو أنه وإن قلنا إنه من باب النسخ فإنه لم ينسخه تنسخه السنة، إنما نسخه القرآن، وهي آية النور ففيها الجلد. طيب، أما الرجم قالوا فقد ثبت أنه أيضا نزل في القرآن وتلي، والشيخ والشيخة إذا زينيا فرجموهما البتة. قالوا فنسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده، وكان هذا إجماعا اتفقت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا لا نقول إن السنة هي التي نسخت، لكن يرد علينا في هذا الإشكال في هذا الحديث إشكال أو أكثر من إشكال، أنه قال هنا الثيب البكر بالبكري، هذا أول إشكال، والثيب بالثيب. فهل الحكم لا يكون إلا إذا زنى بكر ببكر؟ يعني لو زنى بكر بثيب، أو ثيب ببكر، أو ثيب، هذه الأحكام. فهل يعني يخص الحكم البكر بالبكر والثيب بالثيب، أو هو أعم؟ لا، الحين هو قال البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام. طيب لو بكر بثيب، طيب إذن أيوة، يكون هذا له الجلد وهذا له الرجم كذا. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر والثيب بالثيب؟ ليش ما قال البكر من اللي قال غالب؟ أيوة ممتاز، قال الغالب أخونا هذا الشاب الطيب جزاك الله خير، يقول البكر بالبكري هذا من باب التغليب، لأنه يعني يكثر هذا، والثيب بالثيب أيضا قالوا يكثر هذا. على كل الحكم واضح، فإنه جعل للبكر الجلد والتغريب، وجعل للثيب الجلد والرجم. الإشكال الثاني أن الجلد أن الثيب قال في الحديث الجلد والرجم، فهل الجلد يكون في حق الثيب بمعنى أنه يجلد ثم يرجم؟ هذا ظاهر الحديث، ولكن المعمول به الرجم فقط. فما الجواب؟ أولا نقول إن العلماء اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم إنه يعمل بظاهر الحديث فيرجم فيجلد الثيب ثم يرجم ثانيا. قالوا إنه قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك، وقال أرجم بكتاب الله، أرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلد بكتاب الله، هذا ورد عنه والله أعلم بصحته. وورد عن بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد أنه قال بذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الرجم أن الثيب في حقه الرجم دون الجلد، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ما هي الأحاديث التي ورد عنها الرجم فقط؟ حديث ماعز، وحديث الغامدية وحديث ونعم وحديث أنيس الذي قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر الجلد. والولد كان والعسيف الذي فعل بها كان بكرا فقال على ابنك الجلد والتغريب وتغريب عام. فهنا بكر زنى بثيب فالبكر أخذ عقوبته وهي الجلد والتغريب, والثيب أخذت عقوبته وهي الرجم, ولم يذكر في الحديث حديث أنيس الجلد. وأيضا قصة اليهوديين اللذين زنيا ورجمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجلدهما. وهذا الحكم حكم الرجم للزانيين هو حكم موجود في الشرائع قبلنا, فإن اليهود عندهم هذا. ولذلك لما زان اليهودي واليهودي واحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوراة فجيء بها فقرأ ما قبلها وما بعدها ووضع يده على آية الرجم وقال عندنا أننا نحممهما ونعاقبهما ونفضحهما. فقال عبد الله بن سلام مره أن يرفع يده فرفعها فقرأها فإذا هي آية الرجم. فالرجم موجود, بل إنه ثابت في صحيح البخاري أن الحيوان فعل هذا. وتعرفون الحديث في البخاري حديث من يا شيخ عبد الله؟ ها؟ اللي في اليمن ورأى قردا كان قد توسد يد قردة وهو زوجها يعني ونام على يدها, ثم إن قردا آخر أتى وأشار إليها, هذا في صحيح البخاري, فأشار إليها وهذا نايم القرد الزوج, فأشار إليها فقامت وأخذت خشبة أو نحو ذلك ووضعتها غصنا تحت رأس القرد وهو نائم الزوج, ثم ذهبت مع ذاك وفعلت هذه الجريمة اللي هي الزنا. فلما أتت شك فيها فشمها فعرف أنها قد أذنبت, فنادى القردة فاجتمعت القردة فرجموها حتى ماتت, رجموها حتى ماتت. فقالوا هذا أيضا يعرف عند الحيوان فهي جريمة شنيعة. على كل قال هنا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في أحكام تخص الحديث لا نفصل فيها, يعني مسألة تفريعات ليست في موضوعنا في الآية اللي هو هل تغرب المرة أو لا تغرب, هل يغرب الرقيق أو لا يغرب, وعقوبة الرقيق, هذه أحكام الفقه ليست هي من التفسير الآن, فما نفصل. طيب هنا قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا للمثنى, المذكر ولا المؤنث؟ المذكر. قال واللذان يأتيانها منكم, والضمير في يأتيانها يعود على إيش؟ على الفاحشة التي سبق ذكرها. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما, عقوبة اللذان يأتيان منهما الأذية, فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فآذوهما الأذية بأي شيء؟ بالكلام أو بالضرب أو نحو ذلك, ما خصصت الآية ولا حددت قدرا معينا, قد يكون بالكلام بالتعيير بالشتم بالضرب, لم تحدد, كل ذلك صالح. لكن هنا الإشكال أنه قال واللذان يأتيانها, واللذان هنا للمذكر, فهنا هو في الأول ذكر حكم النساء قال واللاتي, وهنا قال واللذان. واللاتي النساء محصنات وغير محصنات, لكن واللذان لو قال والذي يأتيها ماشي لأنه يشمل الجنس الواحد وأكثر, أو قال والذين يأتونها. لكن اللذان إشكال المثنى. سم طيب، أليس قوله واللاتي الأول يشمل البكر والثيب؟ هون لو قال والذي أو قال والذين شمل الذكر والثيب والبكر. لا يبقى، لو قال ما، لو قال والذين شمل المحصن وغير المحصن. طيب في جواب؟ اللي هو إشكال ولا مو بإشكال؟ أكيد إشكال، لأن ما عندكم جواب. السؤال إنه قال حين والذاني هذا مثنى، ليش ما قال والذاني والذين يأتون يأتونها منكم يعني الذكور، أو قال والذي، ليش قال والذاني اثنين؟ ها طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هي المرأة بعد ما هي بالوحدة تفعل الفاحشة، يعني كان يقول والذين مثلها. سم يعني تغليب، يعني ايش يعني واللذان ذكر وانثى، يعني ذكر وانثى، معليش بس جاوبوا على هذه، يعني ذكر وانثى قولوا ايه. طيب يعني يصير واللذان اذا فعل الذكر والانثى الفاحشه يؤذون؟ طيب الانثى ما هو قال قبل انها تحبس في البيت؟ يعني تصير الانثى تحبس وتؤذى والرجل يؤذى فقط، هذا قول. إذا أنتم وصلتوا للقول يكفي أن وصلنا لهذا القول. إذا نقول اختلف العلماء في قوله واللذان على أقوال. قال بعضهم إن المراد باللذان هما الذكران، إذا فعل ذكر بذكر وهو اللواط. قالوا فهذه الآية في جريمة اللواط، هكذا قال بعض العلماء. ونقلوا أو التمسوا هذا من قول قاله مجاهد، فإنه قال الذكراني لا يكني، يفعلاني لا يكني، كذا قول مجاهد، ما هو واضح، مع أنه ورد عنه قال الرجلان يزنيان، قال يزنيان. فهنا ذهب بعضهم إلى أن مجاهد قد يكون يقصد اللواط، وقال بعضهم لا، هو ما قصد هذا، إنما قصد الزنا. والذي يظهر الله أعلم أن هذا القول ضعيف، أن يكون المراد به الذكران عن اللواط، هذا ضعيف. ووجه ضعفه أنه قال واللذان يأتيانها، فالضمير يعود على الفاحشة التي سبق ذكرها وهي الزنا، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن اللواط لم يكن معلوما عندهم، لم يكن معلوما عند قريش وعند الأنصار، وما كان معروف عند العرب الذين نزل القرآن عليهم بهذه الآية، فإنهم لم يكونوا يعرفونه. حتى قال عبد الملك مروان لو لم يذكروا الله في القرآن ما ظننت أن رجلا ينزو على رجل، ما كان معلوما عندهم. الأمر الثالث أنهم يقولون إن اللواط بالاتفاق أشد من الزنا، فهل تكون عقوبة الزنا أن يحبس في البيوت وعقوبة اللواط الأذية فقط؟ قالوا هذا أيضا يضعف هذا القول، فهذا القول في الواقع ضعيف. إذن ما المراد باللذان؟ قال بعضهم المراد باللذان هو المحصن وغير المحصن من نفس الرجال، كما قال أخونا، قال المقصود واللذان المحصن من الرجال وغير المحصن. ها؟ مع صحيح. ومما يضعف هذا القول ما ذكرت أنه ليس في الآية إشارة إلى أن المقصود المحصن وغير المحصن، ليس فيه ذلك. طيب ما القول الصواب؟ القول الصواب في ذلك والله أعلم وما ذكرتمه أولا، وهو أن المقصود باللذان هو الذكر والأنثى، محصن وغير محصن، فإنه إذا فعل هذا الذنب اللي هو الزنا فإنه يؤذى بالقول أو بالفعل وهو غير محدد. طيب إذا تكون عقوبة النساء إذا أذنبن أن يحبسن ويؤذينا، والذكر يؤذى ولا يحبس، طيب لماذا خصت على كذا يأتي؟ لماذا خصت النساء بالحبس هنا؟ لماذا خصت النساء بالحبس؟ من باب أي لا بس هو هذا أي هم قالوا وإنما أمرنا النساء بالحبس في البيوت لئلا يعرضن الرجال للفتنة، وأنها ما فعلت ذلك هي إلا لما عرضت الرجل لنفسها. الأمر الثاني وقالوا وهذا هو أصل الشريعة المعمول به، فإن الأصل في المرأة ألا تتعرض للرجال، قالوا ولهذا أمرت بالحجاب، من هذا الباب أمرت بالحجاب، وأمرت ألا تتبرج، وندبت إلى أن تقر في البيوت وقرن في بيوتكن، بل حتى كانت صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من باب الحفظ والستر، ولهذا قال فأمسكوهن في البيوت من باب حفظهن، خصوصا بعد أن بدر منهن هذه الجريمة الفاحشة. وأما الرجل فإنه شأنه ليس مثل شأن المرأة كما ذكرتم. قال ولكن هذا الحكم عموم، قال بعض العلماء لم نعلم أنه عمل به، إنما هو الله عز وجل يحكم ما يشاء وما يريد جل وعلا. قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا. طيب الضمير هنا فإن تابا يعود على من؟ اللي هو منه؟ اللي هو الرجل. وهذا يؤيد أيضا أن المقصود باللذان الرجل والمرأة، لأنه قال فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. طيب قال تابا وأصلحا، إيش الفرق بين تابا وأصلحا؟ سم أي أقلع عنه. أيوة اللي هو إيش الإصلاح؟ اللي هو العمل، أن يصلح في العمل، أن يصلح في عملها في المستقبل. إذن تاب أقلع عن الذنب وندم عليه، فإن تاب وأصلح يعني أصلح عملهما، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. أعرضوا عنهما في الأذية اللي هي العقوبة، ومعنى هذا إن العقوبة تستمر حتى تحصل منهم التوبة والصلاح. والسؤال هنا كيف تعرف التوبة والصلاح؟ توبتهما وصلاحهما كيف يعرف؟ قال بعضهم بأنه يعرضان للاختبار، تعرض المرأة للمراودة، ويعرض الرجل أيضا للمراودة. ولكن قال بعض العلماء هذا قول ضعيف جدا، فإنه إن رويد أو رويدت هي راودها أحد أمام الملأ لن تستجيب، وإن فعل ذلك معها في السر فلن يكشف أمرها وقد تقع في الجريمة، وقد يقع الرجل في الجريمة. فالصواب أنه كيف يعرف أنهما تابا وأصلحا؟ يعرف لا أم ليس بإقرارهما، يعرف من حالهما. نعم يعرف ذلك من حالهما، وهذا شيء يعرفه الناس، يعرفون فلان تاب وهذه تابت، يعرفون هذا. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. توابا صيغة مبالغة، وتوبة الله على العبد تشمل أمرين: توفيقه للتوبة تشمل توفيقه للتوبة وقبولها منه بعد توبته. قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوب من توبة الله أن يوفق للتوبة. والثانية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إن الله كان توابا رحيما. ثم قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة هذه أداة حصر، والحصر يفيد أنه لا توبة إلا بما ذكر. إنما التوبة على الله، قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله، وهنا قال إنما التوبة على الله، فماذا يفيد حرف على؟ أوجب. يعني هل نقول إن على هنا تدل على الوجوب لأنه حرف استعلاء، فهذا يدل على الوجوب، وهل نقول يجب على الله التوبة بهذا الشروط الذي ذكرها؟ أي يعني هو واجب استفضلا منه. ولذلك هو أشكل هذا على بعض العلماء، قال إن الله لا يجب عليه شيء، والصواب من ذلك أنه أوجبه على نفسه تفضلا ورحمة وكرما منه جل وعلا، كما قال حق الله على العباد وحق الله وحق العباد على الله. فهنا قال إنما التوبة على الله، فهو واجب أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، للذين يعملون السوء بجهالة. هنا أنا أسأل عن السر في النظم الترتيب، ما قال إنما التوبة للذين يعملون السوء على الله مثلا، ليش قال إنما التوبة على الله؟ يعني هنا من باب الترغيب، لا بس أنا أقصد الترتيب هنا، ليش ما قال إنما التوبة للذين يعملون السوء على الله؟ لماذا قدم؟ مش وش القاعدة اللي قلناها في التقديم والتأخير؟ قال العرب يقدمون ما هم ببيانه أهمهم بشأنه أعنى، إذن لماذا قدم على الله؟ يا شيخ ألم نقول قبل نقول إنه شيء أوجبه الله على نفسه؟ هنا السر. حنا قلنا يعني ترغيب، ووجه الترغيب يا شيخ عبد الله يعني، وهذا الذي أوجبه الله على نفسه فهو حق ثابت لا بد، عهد من الله فلا بد أن يكون. فهذا من باب الترغيب في التوبة، أنه ذكر وجوبه الذي أوجبه على نفسه وقدمه في النظم، فقال إنما التوبة على الله، فهذا تعظيم لشان التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء معروف معناه، لكن الإشكال هنا في قوله بجهالة، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فهنا التوبة لها شرطان، ما هما؟ أو قيدان ما هما؟ بجهالة يعمل السوء بجهالة، والثاني من قريب. طيب هنا بجهالة، هل المقصود الجهل الذي هو ضد العلم؟ يعني إذا قلنا أن الجهل اللي هو ضد العلم يكون هنا إشكال، لأنه معلوم أن الذي يفعل الشيء وهو جاهل به معذور شرعا، فكيف نقول أن فكيف يقول هنا أنهم عملوا السوء بجهالة هم ويتوبون؟ أن يكون الشرط بجهالة ويتوب من قريب. سم. طيب ما يعلم عاقبتها لكن يعلم أنه ذنب، لكن يعني ما يعلم حجم الذنب. غير مقصود مشكلة. لكن هو لا يجهل الحكم، لكن لكنه جاهل في يوم أن فعله كذا. على كل حال كأنكم تتفقون الآن أنه ليس المقصود بجهالة أنه لا يعلم الذنب أنه ذنب، فإنه إذا كان لا يعلم أنه ذنب، لا يعلم بأنه ذنب، فإنه معذور. إذن ماذا يكون معنى بجهالة؟ طيب الصحابة ورد عنهم آثار كثيرة وكذلك التابعين أن كل من عمل ذنبا فهو جاهل، فكيف يكون يعني هذا تفسير؟ كيف ما معنى قوله كل من أذنب فهو جاهل؟ لأن الجهالة يعني خلاص واضح، يعني هي الجهالة هي السفاهة، الجهالة هي السفاهة. فمعنى للذين يعملون السوء بجهالة بسفاهة وقلة تعظيم للذنب ولمن عصاه، هذا المعنى بجهالة، ليس أنه لا يعلم أن هذا ذنب، بل هو يعلم أنه ذنب، فهذا المراد بقوله بجهالة. فإذا كان هذا هو المراد، إذا كان هذا هو المراد، فهل القيد هذا شرط في التوبة؟ يعني إنه لابد أن يكون بجهالة فيتوب الله عليه، ولو أتى إنسان وعامل الذنب وهو عالم ومتأكد ومتبين، أو هو وصف كاشف؟ وش معنى وصف كاشف؟ هو اللي قاله الصحابة كل من عمل الذنب فهو جاهل. إذن يأتي السؤال، ما فائدة هذا القيد لو قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب؟ لماذا يقول بجهالة والصحابة يقول كل من عمل الذنب فهو جاهل؟ من باب التعليل سم. إذن هو من باب التشنيع، إذن يكون قوله للذين يعملون السوء بجهالة كما قال بعضهم وصف كاشف منفر من هذا العصيان، لأن من فعل ذلك فهو جاهل سفيه. هذا المعنى للذين يعملون السوء بجهالة، يعني يقول لأنهم جهال هم عملوا هذا الذنب، فأولئك يتوب، إنما توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طيب ثم يتوبون من قريب، ما معنى من قريب؟ من قريب يعني قبل الموت. طيب لو أنه اقترف الذنب ثم جلس سنين ثم تاب، ما يقبل الله توبته؟ إذن لا بس هو هنا إذا جعلناه قيدا على كلامك يكون حث وليس من باب، لا بس هو قيد، إذا كان قيدا وهو قيد لأنه فصل، والدليل على أنه قيد أنه فرع عليه في الآية التي بعدها، فرع أحكام تخالف هذا القيد. سم طيب أنت قلت أن يكون قبل الموت، وأنا ما في ما أشوف ذكر للموت هنا، وش قال في الآية اللي بعدها؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن وش يكون ثم يتوبون من قريب؟ يفسرها الذي بعدها قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. إذن ثم يتوبون من قريب المقصود به قبل الموت، بس قبل الموت ها وقبل طلوع الشمس من مغربها، وش دليلك؟ تطلع الشمس من مغربها، وبالقرآن في دليل. هل ينظرون إلا يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا في طلوع الشمس من مغربها. إذن المقصود ثم يتوبون من قريب، هو قبل حضور الأجل ومعاينة الموت، أو قبل طلوع الشمس من مغربها، لأنها إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه تحقق وتيقن بموعود الله، وكذلك إذا عاين الموت فإنه تحقق وتعاين ومن موعود الله عز وجل، فلا ينفعه إيمانه. ولهذا ذكر الله عن فرعون أنه قال لما غرق: آمنت بالذي آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهنا هو آمن في يوم لم ينفعه الإيمان. لكن هنا في إشكال في آية في القرآن، وهو أن الله يقول في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهنا قال بعضهم إنه ما في أحد آمن ونفعه الإيمان بعد مشاهدة العذاب إلا قوم يونس. والله يقول: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضوا. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ما نفعهم إيمانهم يوم أنهم رأوا البأس، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت. فقوله جل وعلا: سنة الله التي قد خلت في عباده، يدل على أن هذه سنة ماضية، وهو أن من عاين العذاب أو حضره الموت أو حين طلوع الشمس من مغربها هؤلاء لا تقبل توبتهم. فكيف يقال إن قوم تونس قبلت يونس قبلت توبتهم وهم شاهدوا العذاب؟ لم يشهدوا العذاب. قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا. قال كشفنا، العذاب كان جايهم. إذن هو الصواب من ذلك أن قوم يونس لم يعاينوا العذاب معاينة الذي يعاين الموت، لم يعاينوا العذاب معاينة الذي يعاين الموت كما ذكر الله في هذه الآية، وإنما هم رأوا أمارات وأسبابا قد انعقدت فخافوا وتابوا وأنابوا فتاب الله عليهم. وهذا قد يحصل، فإن العذاب قد يرفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى الريح أو يرى السحاب كان يتغير وجهه ولونه ويستغفر ويخرج ويدخل حتى يمطر أو يزول. فقالت له عائشة في ذلك: قال: ألم تري قول قوم عاد؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلو أن قوم عاد لما رأوه هذا العذاب مقبل من بعيد وظنوه سحابا خافوا، هنا يكون حالهم مثل حال يونس، يمكن يكون وتابوا، لكن إذا نزل بهم وعصف بهم خلاص هذا الموت، وقع بهم العذاب. إذن لا إشكال في هذه الأوصاف، ولذلك هي أشكلت على، وبعض العلماء قالوا إنهم مخصوصين لما وقعهم العذاب خصوا، والصواب أن هذا ليس بصواب، وإنما هم مثلهم مثل غيرهم لأنها سنة ماضية. طيب، إذن قال: وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب قبل حشرجة الموت، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أيوة. وكان الله عليما حكيما. ما مناسبة هذا الختام لهذه الآية؟ وكان الله عليما حكيما، يعني عليما بمن هو صادق في التوبة وحققها، وحكيما بهذه الشرائع التي فرضها وقررها. وكان الله عليما حكيما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن وليست التوبة للذين يعملون السيئات. هذا تفصيل لما سبق. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قوله إني تبت الآن، هذا متى يقوله؟ إذا شاهد العذاب، شاهد الموت، أو شاهد العذاب اللي هو أمارته الموت. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذه الآية واضح معناها، لكن الإشكال عند بعضهم في هذا العطف، وهو أنه قال ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا معطوف على إيش؟ ليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني وليست التوبة يموتون وهم كفار. إيه الحين هذا الإشكال يا أخي، أنه قال ليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار. كيف تكون ليست لهم توبة وهم ماتوا وهم كفار؟ متى يتوبون وهم ماتوا؟ طيب يوم القيامة ما في توبة أصلا، الندم. ولذلك قال بعض العلماء الندم، مثل ما قال الشيخ عبد الله، خروجا أو توجيها لمعنى الآية، لأن الآية الآن جعلت نفت التوبة عن فريقين، منهم اللي قبله اللي يشاهد الموت لا قال تبت، هل تقبل توبته؟ ما تقبل. طيب وللذين يموتون وهم كفار، الكافر الذي مات كيف تقبل توبته وهو ما أصلا هو مات ما عاد في توبة؟ فقالوا المقصود الندم، وللذين يموتون وهم كفار يعني لا يقبل منهم ندبهم متى؟ يوم القيامة. هذا المعنى الذي قاله بعضهم، يعني معنى وللذين يموتون وهم كفار يعني لا تقبل توبتهم، بمعنى لا يقبل ندمهم يوم القيامة، وهم لا شك سيندمون كلهم. واضح ده. لا حين هذا يمكن يوجه، يعني انه ذكر حالهم دائما وهو تخويف من حال الكفار، ممكن يوجه هذه. طيب هي رجعت للندم، يعني رجعت إلى الندم، لكن في قول آخر، عند الموت. طيب معلش أنت تقول عند الموت، طيب هو يقول الذين يموتون. وقت موته. قال بعضهم إن المقصود بالموت هنا المقصود مشارفة الموت، وللذين يموتون وهم كفار يعني وللذين يشرفون على الموت. قالوا هذا أسلوب عربي ورد مثله، وسبق احنا اخذناه قريبا،
قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، لو وليخشى الذين لو تركوا، هم تركوا ولا أشرفوا؟ أشرفوا على الترك، لكن لماذا قال تركوا؟ لأنهم أشرفوا، وهي الحالة التي يرق فيها الإنسان على ذريته. فقالوا هذا أسلوب عربي. إذن وش يكون معنى هنا وللذين يتوبون هم كفار؟ ها قولوا معي على القول الثاني، على الذين أشرفوا على الموت، يعني بمعنى أنهم حضرهم الموت. طيب يا أخي، هل أليس هم داخلين في الذي قبلها؟ إنما وليس التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. هذه تشمل الكافر وغير الكافر، أليس كذلك؟ أليست هذه آية عامة تشمل المسلم والمنافق والكافر؟ ليس له توبة، من كان منافقا ليس له توبة إذا حضره الموت، والكافر ليس له توبة إذا حضره الموت، والمسلم العاصي إذا قال تبت من ذنوبي الكبار إذا حضره الموت ينفعه؟ لا، ما ينفعه. إذا حضره الموت ما ينفعه، لا تنفعه توبته من كبائره. رجل عنده كبائر ربا وزنا ومعاصي جرى الله وإياكم، ثم حضره الموت وعاينه وقال تبت، ينفعه؟ هو هذا المقصود، الغرغرة. الغرغرة هي حضور الموت. فهنا يقال أن تكفي هذا عن أنه يذكر الكفار. وش التشنيع؟ يعني أنه من باب ذكر إيش؟ الخاص بعد العام. فكأنه إن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، هذا حكم عام يشمل المؤمن والمنافق والكافر. وللذين يموتون وهم كفار أيضا لا تقبل توبة الكافر إذا حضره الموت، أشرف على الموت، وخصه بالذكر لأن ذنبه عظيم وخسارته كبيرة. فهي الآية ممكن نحملها على الأمرين، أنه يكون المقصود ندم الكفار، أو يقصد المقصود حضور أجل الكفار. أي، لكن هي ترى يا شيخ ما يمنع أنها تشمل الأمرين، ويكون هذا أيضا في تشنيع لحال الكفار، إنهم لا ينفعهم الندم، وأيضا حالهم هي أسوأ حال. قال: ولا الذين يموتون سم، اللهم صل وسلم، يقول أخونا الشيخ جزاه الله خير، يقول إنه الآن كيف نجمع بين هذا وبين اليهودي الذي حضره الموت والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإيمان فآمن وقال أبوه أضع بالقاسم، وهذا يعني إشكال ورد في الحديث الذي ذكره أخونا، وأيضا ورد حديث أبي طالب لما حضره الموت قال رسول يا عم يقول لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. هذا لا يقول حضره الموت. على كل حال، هم قال بعضهم إما يكون هذا قبل حضور الأجل، وإنما هي الخوف منه كالمرض الذي يصيب الإنسان قبل الموت، وبدليل أنه يختار ويخاطب ويحادث، فهذه أحوال قالوا قبل الغرغرة، وحتى حديث أبي طالب حمل على ذلك. وقال بعضهم إن في حديث أبي طالب توجيه آخر، وقال قد يكون هذا من خصوصيات أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له بالتخفيف. وفي جواب ثالث آخر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إنها تنفعك، وإنما قال أشهد بها، وقال أحاج لك، فلم يقل أشهد لك، فلم يقل هي تقبل منك، إنما رجا أنه لو فعل أنه يطلب من ربه ويحاج عند الله بس. فهذا يعني الجواب على ذلك، لأنه هذا أصل عندنا يوجه ما سواه. وش هو الأصل اللي عندنا؟ أنه إذا حضرت الأجل لا تقبل التوبة. فغيره من النصوص، نعم ما تنفع، فغيره من النصوص هو الذي يوجه، واضح هذا. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يعني موجعا. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما علاقة هذه الآية بسياق الآيات؟ أيضا هذا من أحوال أقصى النساء. لا هو كله في سياق النساء. طيب إذا ما علاقة التوبة بالذي قبله؟ بالزنا لما ذكر الزنا وندبهم إلى التوبة ثم رجع يذكر أحوالا أيضا من أحوال النساء ثم سيذكر بعدها أيضا أحوال من أحكام النساء والنكاح والمصاهرة. فقال هنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل يدل على التحريم وندهم بنداء الإيمان لأهمية هذا الأمر. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ومعنى الإرث ترثوا النساء كرها هذه ورد فيها سبب نزول وهو أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الميت منهم ثم جاء أولياؤه للمرأة التي مات عنها زوجها فهم يكونون تكون المرأة عند هؤلاء الأولياء على ثلاثة أحوال. إما أن يتزوجها بدون إذنها هذا الولي الذي ورث الميت يتزوجها بدون إرثها بدون إذنها فهو يرثها يعني أو يمنعها من الزواج فهو يتحكم فيها كأنها من ماله أو يزوجها من شاء. فإما أن يتزوجها أو يمنعها أو يزوجها من شاء وهذا هو معنى الإرث. فإن الإرث هو انتقال الشيء إلى الشيء من 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 مالك له إلى آخر بدون سبب أو بدون عمل. الذين يرثون الفردوس لأنهم يأخذونها بلا ثمن. فقال هنا يا أيها الذين لا يحلكم أن ترثوا النساء لأنهم يأخذونهن كأخذ المال بلا ثمن. فنهى الله عز وجل عن ذلك. بل كان الرجل منهم ربما تزوج زوجة أبيه فإن أعجبته ألقى عليها ثوبا من تقدم منهم فأخذها وتزوج زوجة أبيه التي ليست أمه التي لا تكون أمه. وهذا كان موجود عندهم في الجاهلية إن أعجبته تزوجها وإن لم تعجبه عضلها وإن أراد أن يزوجها تزوجها بمقابل زوجها بمقابل فهو إرث. فالله نهى عن هذا الظلم للنساء الذي كان موجود في الجاهلية. فقال يا أيها الذين آمنوا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا كرها يعني من غير رضاهن. طيب ولو رضيت هي لو قالت أنا أرضى نقول لا يصح ذلك حتى يكون بعقد ونكاح صحيح. أما من يرثها كما يرث المال هذا لا يجوز. طيب إذن لماذا يكون قيد كرها؟ أن يكون أيضا للغالب. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. تعضلوهن يعني تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن هذا أيضا ورد للأزواج مع أزواجهم. فإن الزوج قد لا تعجبه الزوجة أو نحو ذلك قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ويضيق عليها حتى تطلب الطلاق بمقابل. لكنه قال هنا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني المهر. فالسؤال هنا لماذا لم يقل لتذهبوا بكل ما آتيتموهن؟ لأنه إذا نهى إذا نهى عن البعض فالكل من باب أولى. فهنا قال لتذهب ببعض حتى البعض لا تضيق عليها لتذهب ببعض فالكل من باب أولى من الأدنى للأعلى. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا استثناء من العضل فيجوز له إذن أن يعضلها ويضيق عليها إذا آتت بفاحشة مبينة. وما هي هذه الفاحشة المبينة؟ قيل الزنا وقيل إساءة العشرة من الكلام أو من التبرم عن الخدمة ونحو ذلك. وابن جرير يذهب إلى أنه يشمل العموم وهذا أولى. فإذا له أن يعضلها إذا زنت. إذا زنت له أن يعضلها لتدفع له المهر ثم يطلقها. لكن لو لاعنها ليس له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن الرجل امرأته فقال ما لي يا رسول الله؟ قال ليس لك شيء، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فإذا هذا العضل ما لم يلاعنها، ما لم يلاعنها، فإن زنت له أن يعضلها حتى تدفع له المال، لأنه سيتزوج غيرها فيحتاج هذا المال، وهي أفسدت عليه فراشه، أو أنها أفسدت عشرته، لأن الزوج يريد من الزوجة حسن العشرة، والله وصفها بأنها سكن ورحمة ومودة بينهما. فإذا فسدت هذه العلاقة وأصبحت المرأة لا تقوم بهذا الحق، فله أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي نفسها. ولا تعضلوهن لتذهب بعض ما تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال هنا مبينة، وفي قراءة سبعية مبينة، فما الفرق بينهما؟ مبينة ومبينة، يعني مبينة ظاهرة في نفسها واضحة، فلا يتعدى عليها بشيء يقول هذا فاحشة وهو مو فاحشة. يقول هي إذا كلمتها لا تقول لي أحسن الله إليك، ما يلزم أن تقول أحسن الله إليك، فيقول هذه فاحشة أنا أعضلها. لا، نقول الفاحشة المبينة المعروفة الظاهرة التي يعرفها الناس. طيب، ومبينة يعني ظهرت وبانت، ظهرت وبانت. فلو قال له قائل ترى زوجتك من خلفك تسبك وتقول فيك، وهو ما سمع الشيء، إذا جاء البيت وجد المرأة تحسن إليه بالكلام الطيب، وتأخذ ثيابه وتعلقها، وطعامه جاهز، وأموره طيبة، ثم يأتون ناس يقولون والله زوجتك دي تتكلم عليك من الخلف وتقول إنك بخيل، وأن إنها تكرهك وما تحبك وتسبك ليلا ونهارا، نقول هذه فاحشة منقولة، لكن هل هي مبينة؟ هل هي ظهرت منها؟ هذا كلام الناس يعني، سم؟ إذن لابد أن تكون مبينة ومبينة، ظاهرة في نفسها يعرف أنها فاحشة، ومبينة ظهرت له، ظهرت له. طيب، هنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة، ثم قال وعاشروهن بالمعروف، والعشرة بالمعروف هذه معروفة، يصنع لها ما يحب لها أن تصنع له، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن هنا نص، ونقف عند هذه الآية، طولنا عليكم، والآية أخرى نأخذ الدرس القادم إن شاء الله. قال فإن كرهتموهن، لماذا قال هنا وذكر حالا من الأحوال؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، ما علاقة هذا بالآية ولا تعضلوهن؟ لأن العضل غالبا يكون من الكراهية، فهو يقول وأنت إن كرهتها أو نحو ذلك فاعلم أنك قد تكره شيئا وهو خير لك. طيب، ما هو هذا الخير وهو يكرهها؟ والله يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مش هذا الخير الذي يمكن يكون من امرأة هو يكرهها؟ ها، يمكن يرزق منها بولد صالح ينفعه ويدعو له، أو يمكن أن يصلح الله حالها، ويمكن أن تكون هي امرأة صالحة تدعو له. ها، عاد هذا شيء ثاني، لا تكن متشائمة، لا تكن متشائمة يا بني. على كل حال نختم بهذا. قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. لكن انتبهوا إلى أنه قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن هذا يدلنا دلالة على أن الإنسان لا يعلم أحيانا ما هو الخير. ما قال الله يجعله فيه خيرا، بل قال خيرا كثيرا. فمعنى هذا إن الإنسان قد يكره شيئا مما قدره الله عليه وقضاه عليه وفي طياته وفي مستقبله أمر وخير كثير لا يشعر به. فالإنسان إذا اتقى الله من رجل أو أنثى وآمر وعمل بما أمره الله وانتهى عما نهى الله فإنما قدره الله له وما أمره الله به وما نهاه عنه فإن فيه الخير، بل فيه الخير الكثير. فإذا اتقى المؤمن ربه فإن كل أمره خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.